الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 87 بعد 106 على 1. شيخنا لو تكرمت، هل يجوز استخدام السكرتيرة في بعض الأعمال كالطبيب والمهندس أو صاحب شركة أو غير ذلك في بعض الأعمال؟ فبدنا الأدلة على هل يجوز ذلك أو لا يجوز، علما بأنه في بعض الأوقات إذا كان طبيبا أو مهندسا أو تاجرا بعض الأوقات يكون هناك خلوة بين السكرتيرة وصاحب العمل.
الظاهر اللي عم يقول الله يسامح الدكتور. طبعا
لا، مو دكتور، طبيب.
أقول جوابا عن هذا السؤال راجيا من الله تبارك وتعالى أن يوفقني للصواب مما قد يختلف فيه الناس، ولا أقول مما اختلف فيه الناس. ما انتشر اليوم عند كثير من إخواننا المسلمين من اتخاذ ما يسمى في لغة العصر الحاضر بسكرتيرة، أي بامرأة ليست محرما لذاك المتخذ، ولا يهمني أن يكون هذا المتخذ طبيبا أو تاجرا أو أي وظيفة أخرى هو يقوم بها، ككثير من وظائف الدولة التي يجتمع فيها الموظفون مع الموظفات. فالمسألة وإن كانت حددت بالسكرتيرة، فالمسألة من حيث واقع اليوم أوسع بطبيعة الحال كما لا يخفى على جميع الحاضرين. فأقول من المعلوم عند من كان عنده ولو قليل من الثقافة الإسلامية الصحيحة أن ما حرم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين اثنين. القسم الأول ما هو محرم لذاته لما فيه من الضرر الكامن في نفس ذلك المحرم، أما القسم الآخر فهو محرم لغيره. القسم الثاني ما حرم ليس لذاته وإنما لأنه يؤدي إلى ذاك المحرم لذاته. هذا التقسيم أمر ثابت في أدلة أو في نصوص الكتاب والسنة، ولا جدال في ذلك بين العلماء قاطبة. وإذا عرفت هذه الحقيقة حين ذاك يتبين جواب ذاك السؤال، ولكن ما دام أنه كان في السؤال أن نذكر بعض الأدلة التي تقوم ببيان عدم جواز هذا الاتخاذ المسؤول وما يماثله مما أشرت إليه آنفا، فهناك في القرآن الكريم آية تتضمن أن الله عز وجل نهى عن سب المشركين خشية أن يعود هؤلاء المشركون فيسبون رب المسلمين عدوا بغير علم. معنى الآية هكذا:
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.
صدق. هذه الآية إذا وقفنا عندها تبينت بوضوح لا خفاء فيه القاعدة التي ذكرناها، وهي أن المحرم ينقسم إلى قسمين، ذلك لأن سب المسلم للمشرك لا شيء فيه، لأنهم ادعوا لله عز وجل شريكا، فلو أن مسلما سب هذا المشرك بينه وبين إخوانه المسلمين فلا شيء في ذلك، على العكس منه لو سب المسلم أخاه المسلم، فهذا كما تعلمون من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أما سباب المسلم للكافر للمشرك فلا شيء في ذلك. مع هذا فربنا عز وجل نهى المسلمين أن يسبوا المشركين خشية أن يعود هؤلاء المشركين فيسبوا الله عدوا بغير علم، سدا لباب سد المشرك لما لا يجوز للمسلم أن يفتح بابه، قال عز وجل: لا تسبوا. فهذا النهي في مثل هذه الآية يعرف عند الفقهاء أنه من باب سد الذريعة، أي سد باب سب المشرك لرب العالمين. فلو أن المسلم سب المشرك ولم يترتب عليه أن يعود المشرك بأن يسب المسلم فلا شيء في ذلك أبدا. هذا في القرآن الكريم. في السنة أشياء كثيرة وكثيرة جدا، مما يمس السؤال مباشرة قوله عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش. هذه الرواية الصحيحة، وهناك رواية أخرى مكثرة لكنها من حيث الرواية في سندها ضعف، لكنها من حيث الدراية فهي صحيحة. بدل البطش هو اللمس، واليد تزني وزناها البطش أي اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. هذا الحديث الصحيح، وهو مما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، تضمن النوعين من التحريم اللذين ذكرتهما في أول هذا الجواب. تضمن التحريم لذاته وهو الزنا الذي ذكره عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث، وتضمن المحرم لغيره، وهي هذه المقدمات كما قال عليه السلام: فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي. ما حصل المحظور في كل هذه المقدمات، لكن النتيجة والغاية من هذه المقدمات لا يمكن عادة أن تقع إلا بتقدم كل هذه المقدمات أو شيء من بعضها، وإن كان ذلك قد يختلف من شخص إلى آخر من حيث السرعة والتباطؤ في تحقق أي وسيلة من هذه الوسائل. لكن الزنا الفاحشة الكبرى التي ذكرت في هذا الحديث لابد أن تبدأ بالنظرة، وكما جاء في حديث، وأنبه أيضا كعادتي في مثل هذه المسألة أن أرمي كما يقال عصفورين بحجر واحد، سأنبه أن هذا الحديث الذي سأسمعكم إياه ضعيف إسناده، حتى لا تقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه مقبولا، وهو: النظرة سهم من سهام إبليس. هذا المسلم حينما ينظر نظرة محرمة فهي محرمة لا لذاتها، لأنها لم تودي به إلى الزنا وإلى الفاحشة الكبرى، كما أن المنظور إليها لم تتأثر بهذه النظرة، بل ربما هي لم تشعر بها إطلاقا، فما حصل فيها أي أذى وأي ضرر، لكن قد تؤدي هذه النظرة إلى ما ذكره عليه السلام فيما بعدها من الوسائل التي آخرها الوقوع فيما حرم الله عز وجل من الزنا. فإذا عرفنا هذه الحقيقة، وهذه الحقيقة كما أكدت لكم في أول جواب لا شك ولا ريب فيها عند العلماء، أقول هذا لأنه يوجد هناك من المسائل الفقهية ما اختلف فيها الفقهاء قديما وحديثا إلى قولين وربما أحيانا إلى أكثر من ذلك. أما أن المحرمات تنقسم إلى قسمين، محرمات لذاتها ومحرمات لغيرها، أي لأنها تؤذي إلى المحرم لذاتها، فهذا لا خلاف بين علماء المسلمين قاطبة. وكيف يتصور أن يقع في مثل هذا خلاف وقد سمعتم الآية سابقا وسمعتم هذا الحديث لاحقا؟ قلت أن هذا الحديث له علاقة قوية جدا بالسؤال، فأقول الآن الرجل المسلم الذي اتخذ تلك السكرتيرة باختياره، هذا بلا شك هو شر ومعرض للفتنة أكثر من ذاك الموظف في دائرة ما فرض عليه أن يكون بجانبه أو على الأقل في غرفته الذي هو ملازم لها بحكم وظيفته، فرض عليه أن يكون هناك موظفا. كل من الشخصين المذكورين هو واقع في هذه المخالفة لارتكابه المحرم لغيره. فالآن الذي يتخذ سكرتيرة أو يقبل بأن يكون في وظيفته حيث هو فيها موظفا، هذا بلا شك ولا ريب لابد أن يقع في شيء من هذه المحرمات الذي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. أولها النظرة التي هي سهم من سهام إبليس، وما أظن مسلما عاقلا يبرئ نفسه ويدعي لنفسه أنه لا ينظر هذه النظرة المحرمة، ذلك لأن الإنسان إنسان لم يكتب معصوما، بل سمعتم في هذا الحديث أنه كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، يعني الرسول عليه السلام هذه المقدمات لا بد أن يدرك ولو شيئا منها، أما الغاية والثمرة والنتيجة من هذه المقدمات فالمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. فقد يدعي كثيرون وكثيرون جدا من إخواننا الطيبين أن الله عز وجل عصمه من الزنا، وهذا والحمد لله كثير، لكن لن يستطيع بشر إطلاقا من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزعم وأن يقول أنا ما نظرت نظرة محرمة منذ بلغت سن تكليف، فضلا عن أن يقول ما استمعت إلى كلمة جميلة من امرأة حركت لي نفسي. فهذا الإنسان الذي وضع عنده سكرتيرة لا شك أن يقع في مثل هذه المقدمات المحرمة في نص الحديث صحيح. وأنا أقول هذا بغض النظر عما طرح في السؤال أنه قد يتعرض، وهذا فعلا يقع، قد يتعرض ذلك الموظف أو ذلك المستأجر للسكرتيرة أن يخلو بها، وحينئذ يكون قد وقع في وسيلة أخرى من الوسائل التي سد النبي صلى الله عليه وسلم بابها بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وهذا معروف لديكم ما هو المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام إلا كان الشيطان ثالثهما، أي إلا كان الشيطان حاضرا بقوته وبوسوسته حتى يلقي في قلب كل من المختليين الرجل والمرأة يؤلف بينهما ليجمعهما على المعصية. لهذا لا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخذ سكرتيرة أو أن يرضى بأن يكون معه في وظيفته امرأة. أنا فرقت بين الأول والآخر، فرقت بين الطبيب مثلا الحر الذي هو يستأجر هذه السكرتيرة وبين الموظف الذي فرض عليه الموظفة. لا شك ولا ريب أنه ثمة فرق بين الأمرين. الأول جلب الشر إلى نفسه بيده، الآخر فرض ذلك عليه، فهل هذا يبقى له عذر؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل نهانا عن أن نتطلب رزقنا من طرق محرمة، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يا أيها الناس، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. فحرام عليك أيها الموظف فضلا عن أيها الطبيب أو أيها التاجر، حرام عليك أن يكون بجانبك امرأة ليست لك محرما. وقال تبارك وتعالى آية في كثير من المجالس تزين بها الجدر: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مع الأسف الشديد أكثر المسلمين اليوم جعلوا القرآن عظيم، جعلوا القرآن للزينة أو للبركة أو ما شابه ذلك من الأمور غير المشروعة، فيزينون جدورهم بالآيات الكريمة، ثم قلوبهم هي خاوية على عروشها، لم تتأثر بتلك الآيات التي زينوا بها جدورهم. فهذه الآية: ومن يتق الله، إلى آخرها. مع الأسف الشديد أكثر المسلمين الذين يطلبون الرزق بطرق غير مشروعة، فهي هذه ليست مقررة أو مستقرة في قلوبهم، وإنما هي إما في ألسنتهم أو في جدرهم. لهذا نحن نقول: إذا لم يقع هناك خلوة فهو محرم، وإذا كانت الخلوة فهو أشد تحريما. فأردت أن أقول في ختام هذا الكلام، بعد أن قدمت لكم الآية الكريمة وهذين الحديثين الصحيحين الصريحين بأنه لا يجوز المسلم أن يتخذ سكرتيرة أو أن يرضى أن يكون عنده في وظيفته موظفة، أردت أن أقول: شوقي شاعر مصر لخص هذا الموضوع بشعر جميل جدا، فقال: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. هذا الشعر أخذه من ذلك الحديث، وهذا لا يستطيع إنسان أن ينكره إطلاقا، كما أنه لا يستطيع كما قلت آنفا، لا يستطيع إنسان أن يقول: أنا أحفظ نفسي. من ادعى ذلك يكون مغرورا، ويكون ذلك من تلبيس الشيطان، والمسلم لا يمكن أن يخضع لتلبيس الشيطان فكرا، قد يخضع لتلبيس الشيطان عملا، فيقول: إن لله وإنا إليه راجعون، ويتوب إلى الله عز وجل. أما أن يدعي بأنه هو معصوم من أن تؤثر في امرأة أجنبية بنظرتها أو بسمتها أو صوتها أو نغمتها، فنحن نقول: نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. هذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال. لحظة شوي، ايش في عندك؟
شيخنا يقول الطبيب هذا ناس امرأة راجعة طبيبة مريضة، فلا بد ان يكون في خلوة، لا تدخل مع المريضة هذه،
لابد ايش؟
السكرتيرة تكون موجودة حتى ينفي الخلوة.
ايه، هذا بقى يذكرني بأن هذه معالجة على مذهب من المذاهب اللي ما بتدخل لا في الأربعة ولا في الأربعين، فمذهب ابن واس ماذا قال؟ وداوني بالتي كانت يداه طب اللي بقى يا جماعة مبين انه عطشانين يا جماعة. اسمع يا اخي لتمانت هنا. اي طبيب مسلم يسمع الكلمة السابقة ويؤمن بها، اقول يؤمن بها لانه لا يكفي ان يعرفها. المعرفة شيء والايمان شيء اخر، وهاتان مسألتان اعتقد انه من الواجب على كل مسلم ان يفرق بينهما. المعرفة شيء والايمان شيء. الايمان المعرفة قد يشاركه ويجامعه ويخالطه الكفر، اما الايمان فهو الذي يباين الكفر. ولذلك فلا يكفي المسلم ان يعرف والله هذا كلام صحيح، لكن يجب ان يؤمن به حتى يكون ايمانه دافعا ووازعا له على العمل بما علم وبما آمن به. فلا يجوز للطبيب المسلم أن يعالج النساء. نحن دائما ننصح إخوانا الأطباء أنهم عليهم أن يتحروا وأن يتقصدوا الابتعاد ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا عن معالجة النساء. نقول الضرورات به معذورات، ما يخفى هذا على طالب علم، الضرورات بمعذورات، لكن هذا لا يعني أن يصير نظاما أن هذا الدكتور لا يفرق بين أن يعالج رجل أو أن يعالج امرأة. يجب أن يسد باب معالجته للنساء إلا في ضرورة. وأنا أعلم بالتجربة أن هؤلاء الأطباء المسلمين حينما يفتحون باب معالجة النساء ستصبح المعالجة مستمرة، لا فرق بين معالجتي لرجل او معالجتي لامرأة، بل قد ينقلب الامر تماما فيصبح الطبيب مختصا في معالجة امراض النساء. وهنا تكمن الفتنة، وهنا يأتي السؤال السابق والجواب. حقيقة انه كما يقال ولا مؤاخذة، لان الدين النصيحة هذا عذر اقبح من ذنب، ان يقال انه انا حتى ما اختلي مع المرأة المريضة فأنا مضطر أن أوجد سكرتيرة أختلي بها ولو لم يكن هناك مريضة. سبحان الله، صدق من قال إذن أن هذا مذهب أبي نواس، وداوني بالتي كانت يداء. في الآن دائرة ونقطة. صدق الجواب، بارك الله فيك، شيء محرم. وهذا هو نوع من المعالجة المشروعة، وهذه نوع من المعالجة المشروعة. قلت سبق الجواب أنه لا يجوز أن يتخذ سكرتيرة هي غير محرم له، فهذه أخته، فهذا نوع من المعالجة.
البعض يدعي أنه بعمله هذا أنه حسن النية وأن قلبه طيب.
سبق الجواب.
نعود إلى ما طرحه الأخ بالنسبة للنظر، هل يجوز النظر إلى بعض النساء غير المحارم على سبيل المعرفة إذا كنا يرتدين الزي الشرعي إلا وجه الكفان، على قول من قال بذلك؟
ما فهمت ما هي الغاية من قولك على سبيل المعرفة، ايش يعني؟
معرفة المرأة مثلا هذه بنت خالتي او بنت عمي اذا كانت مرتدية الزي الشرعي.
انت سؤالك ليس عاما كما بدا، وانما خاص بالاقارب
وغيرهن.
اذا لماذا خصصت الله اليك؟ خليها عم يا اخي. اذا يعود السؤال تبعي، ما هو الغاية بارك الله فيك من النظر او من المعرفة التي انت عللت النظر بها؟ ما هي الغاية؟
لا أحال إنما أستفسر فقط، يعني مجرد أن أعرف هذه من وهذه من للتعامل أو إلى
خوفت فقط. خوفتي الآن لما عملت هيك للتعامل يعني لك بطاعة. ما هو الإشمال؟
السؤال واضح؟
نعم؟ السؤال واضح لكن التعليل مش واضح. تعليلك للمعرفة، وخاصة بعد أن خصصت العام في الأول خصصته ثم نسخت النسخ ورجعت إلى العام. شو المقصود بهذه المعرفة؟
نعتبره عام للجميع النساء، هل يجوز النظر إلى وجهنا؟ ما يظن أنها ما لم نظر في تبعها؟
أنت أجبت عن السؤال؟
لا هل يجوز؟ هل يجوز؟
النظر النظر لا، نحن نريد من إخواننا أن يتعلموا كما تعلمون نصف العلم. حسن السؤال.
النظر إلى المرأة نظر عادية ما فيها شيء، لكن النظرة المتكررة يخشى منها كل شيء. فإذا كنت أنت تسأل عن النظرة الأولى وتعللها للمعرفة، فأنا تسأل ما هي هذه المعرفة، لأنه كل شيء يعلل العلم لها غاية، ما هي الغاية؟ إذا تركت التعليل الذي ذكرته للمعرفة فالحكم معروف في السنة الصحيحة. عندنا حديثان، حديث الجرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك، نظرة الفجأة اصرف بصرك. الحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه في بعض السنن، النظرة الأولى لك والثانية عليك. أنا في ظني إن أحسنت فهم سؤالك وهو غامض لا زال عندي، أنت ما تعني النظرة الأولى؟ النظرة الأولى لك والثانية عليك. أنا في ظني إن أحسنت فهم سؤالك وهو غامض لا زال عندي، أنت ما تعني النظرة الأولى؟ أنت تعني النظرة الثانية. طيب النظرة الثانية الحديث صريح، في نظرة فجأة، في نظرة فجأة يقول اصل بصرك، فما بالك بالنظرة الثانية التي أنت تسعى منها؟ هل تجيب؟ أنا لا يشعر من أقول إلا أنه لا يجيب إلا حتى يعرف ما هو المقصود، ما هو المقصود من قولك عن ذي المعرفة. فسؤالك الآن يتحرك كالتالي، هل يجيب إعادة النظر إلى المرة إلى المرأة المرة الثانية وربما ما بعدها؟ إذا وقفت هنا فالجواب لا، والحديث الأول والثاني صريح في ذلك. وإن قلت أنا أسأل بالمعرفة، يعود السؤال السابق الذي أنت لا تجيب عنه، أنا أفهم بالمعرفة لأنه قد يلقى في باله في خاطره أن يتزوجها، فنقول يجوز. لكن هل أنت تعني بالمعرفة هو هذه الغرفة؟ إذا ما هي؟
بل هو قريب، إذا قريب غير محارم.
لا هي
لا بد له من أن مثلا يجتمع في جمع مجتمع عائلي مثلا أو كما يسمونه، فيضطر إلى مثلا أن غير بنت عمي بنت خربونة لأنه غير محارم.
الله يهديك. سؤالك شيء غير موزون، الله يهديك، بتقول يضطر إلى النظر، بقول لك يجوز. لكن هلا بتسحب كلمة يضطر أنت؟ مشكلة هذه. إذا ما
اعتذر من طرف
تفاوض المرأة هل هو واجب؟
ليس بواجب، وإنما هو أمر مستحب.